الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. الصيام. الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، سورة مريم الآية 26، أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع إمساك عن شهوتي الفرج والبطن من الفجر إلى غروب الشمس مع تبييت النية. حكمه: هو فرض من فروض الإسلام، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، سورة البقرة الآية 83، أي فرض. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، سورة البقرة الآية 85. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. وسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. وانعقد الإجماع على وجوبه، ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر، فلا يجب على الكافر الأصلي ولا يصح منه لأنه ليس من أهل العبادة، ولا يجب على الصبي ولكن يعود عليه، ولا المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أخرجه أبو داود. وأما من لم يقدر على الصوم أصلا، أو لو صام أضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصوم، ولكن يلزمه عن كل يوم مد طعام إن كان موسرا، فلو كان معسرا ثم أيسر لزمته الكفارة. فروضه. للصوم فروض خمسة: أولا النية ومحلها القلب، وتجب لكل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد وأصحاب السنن. يجمع يبيت. ثانيا وثالثا من فروض الصوم الإمساك عن الأكل والشرب وما في معناهما، وإن قل، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. رابعا الإمساك عن الجماع والاستمناء باليد وغيرها، والأصل في ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سورة البقرة الآية 78. فإذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم. خامسا الإمساك عن تعمد القيء، فإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي، رواه أصحاب السنن. ما يبطله. يبطل الصوم بأشياء: الأول إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عمدا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، ومنه الدخان المعروف. وشرط الباطن أن يكون جوفا، سواء أحال الدواء أو الغذاء، فيشمل باطن الرأس والأذن، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. فتعميمه في الداخل يدل على أنه مفطر مفطر، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وعلم أنه لو بالغ المتوضئ في المضمضة والاستنشاق فوصل شيء من الماء إلى جوفه بطل صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلولا أن الفطر يحصل بالمبالغة فيهما لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أما إذا سبقه ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير قصد ولا مبالغة فإنه لا يفطر، لأنه من الخطأ المعفو عنه. أما إذا وضع الماء في فمه أو أنفه لا لغرض المضمضة والاستنشاق فسبقه إلى جوفه أفطر لتعديه ولعدم الحاجة إليه. ولو وضعت امرأة أصبعها في فرجها حال الاستنجاء أفطرت لحديث ابن عباس، ولأنه لا يجب عليها إلا غسل ما ظهر من فرجها دون ما لم يظهر. الثاني الحقنة في أحد السبيلين القبل والدبر، لحديث ابن عباس المتقدم إنما الفطر مما دخل إلى آخره. ويستثنى من الأول دخول الذباب وغربلة الدقيق ونحوه كدخان البخور وغبار الطريق وما إليها. ويستثنى من الثاني خروج دم الحيض والنفاس والولادة والاستقاء طلب القيء والاستمناء، فإن القسم الأول لا يضر وهو مما دخل إذ لا قصد في إدخاله، والثاني يضر وهو مما خرج لورود النص فيه. وأما الحقنة الوريدية أو العضلية ففيها خلاف، قيل إنها لا تفطر الصائم وقيل تفطره، ومن قال إنها مفطرة أخذ بظاهر الحديث الفطر مما دخل وليس مما خرج. الثالث القيء عمدا وقد مر دليله. الرابع الوطء في الفرج عمدا وسيأتي دليله. الخامس إنزال المني عن مباشرة كإنزاله بيده أو بيد زوجته أو جاريته. ووجه الإفطار بالإنزال أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال، فإذا حرم الجماع وأفطر به بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. أما إذا نزل المني بالتفكير أو بالاحتلام فإنه لا يفطر. السادس والسابع الحيض والنفاس، لأن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فلو طرى أحدهما أثناء الصوم بطل، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلو صح الصوم مع الحيض ما أمرت بقضائه، وأما عدم أمره بقضاء الصلاة فهو تخفيف لأجل المشقة. الثامن الجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث الحديث، ومنها المجنون حتى يعقل. التاسع الردة، وهي قطع الإسلام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، سورة البقرة الآية 17 بعد 200. ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، سورة الزمر الآية 65. والكفر كله ملة واحدة. العاشر الإغماء، إن استمر جميع النهار ولم يفق في لحظة منه بطل صومه، وإلا صح بخلاف النوم. ولو استغرق جميع النهار لبقاء أهلية الخطاب بخلاف الإغماء. ما يستحب في الصوم؟ يستحب للصائم ثلاثة أشياء. الأول تعجيل الفطر عند تحقيق الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه الشيخان. وروى ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب أو ماء فيأكل أو يشرب، وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر أو ماء. ويستحب الفطر على تمر أو ماء في الشتاء وعلى رطب أو ماء في الصيف للحديث، ولأن الحلوى يقوي والماء يطهر. وقال الروياني إن لم يجد التمر فعلى حلو، لأن الصوم ينقص النظر والتمر يرده، فالحلو في معناه. الثاني تأخير السحور، ففي الحديث إلا تأخير السحور من سنن المرسلين. رواه ابن حبان في صحيحه. وفي الحديث أيضا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. رواه أحمد في مسنده. ولأن في تأخير السحور حكمة، وهي مشروعيته التقوي على العبادة، ويحصل السحور بقليل الأكل وبالماء. ففي صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بجرعة ماء. ويدخل وقت السحور بنصف الليل، ذكره الرافعي في آخر كتاب الإيمان. الثالث: ترك الهجر من الكلام، أي القبيح منه، فإن ترتب عليه إثم حرم، وكان واجبا كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة. ففي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث أيضا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الحاكم، وقال إنه على شرط البخاري. ولأن الكلام الفاحش يحبط الثواب. الأيام التي يحرم صيامها: يحرم صوم عيد الفطر وعيد الأضحى. ففي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا فرق بين أن يصومهما تطوعا أو عن واجب أو عن نذر. وكذلك يحرم صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وقيل: إن للمتمتع بالعمرة العادم للهدي أن يصوم أيام التشريق، وهي المشار إليها في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. سورة البقرة، الآية 96. وفي البخاري عن عائشة وابن عمرو رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. واختار النووي هذا القول وصححه ابن الصلاح قبله. صوم يوم الشك: يحرم صوم يوم الشك تطوعا بلا سبب، وكذا يحرم صومه لأجل رمضان، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ورواه البخاري تعليقا. ولو نذر يوم الشك لم يصح. أما إذا وافق يوم الشك ما اعتاد صومه تطوعا بأن كان يصوم يوما معينا ويفطر يوما، فإنه لا يحرم صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. رواه الشيخان. وكذا إذا وصل يوم الشك بما قبله، لأنه بالوصل ينتفي قصد التحري لرمضان. ويوم الشك على ثلاثة أوجه: واحد، إذا تحدث الناس برؤيته من غير تعيين لأحد رآه. اثنان، أن يشهد به عدد ممن ترد شهادتهم كالصبيان والنساء والفسقة والعبيد، وذلك في يوم 30 من شعبان. ثلاثة، إن اعتقد صدق من رآه وجب صيامه، وإن صدقه جاز، أما إذا شك في صدقه حرم صومه. حكم الوطء في نهار رمضان: تجب الكفارة العظمى، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تجب على من أفسد يوما من رمضان عامدا بجماع تام آثم به، فلا كفارة على من جامع ناسيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ولا على المرأة، لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة. ولا على المسافر إذا جامع بنية الترخيص على الصحيح، لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة. وكذا لا كفارة على من ظن بقاء الليل فبان نهارا لانتفاء الإثم. فإذا وجدت هذه القيود كلها وجبت الكفارة العظمى. وحجة ذلك ما رواه الشيخان أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، فقال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية البخاري فأعتق رقبة، وفي رواية لأبي داود فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعة. والكفارة كما ذكر في الحديث كفارة ترتيب، فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته. وظاهر الحديث أن الفقير الذي لزمته الكفارة يجوز له صرفها إلى أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. والصحيح أنه لا يجوز ذلك كالزكاة وسائر الكفارات. والجواب عن الحديث من أوجه: الأول أنه ليس في الحديث ما يدل على وقوع التمليك، وإنما أراد أن يملكه ليكفر به، فلما أخبره بحاله تصدق به عليه ثم تستقر الكفارة في ذمته. الوجه الثاني: يحتمل أنه ملكه إياه وأمره أن يتصدق به، فلما أخبره بحاجته آذن له في إطعامه لأهله، لأن الكفارة بالمال إنما تكون بعد الكفاية وهو محتاج، ثم تستقر الكفارة في ذمته أيضا. الوجه الثالث: احتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها إلى أهله، وتكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه، وأنه يجوز للمتطوع صرفها إلى أهل المكفر. وهذه الأجوبة عن الحديث ذكرها الشافعي في الأم. من مات وعليه صوم: من فاته صيام رمضان ومات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه، وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته، وهو أن يخرج من تركته لكل يوم مدة طعام. حاشية: سبقت لفظة العرق وهو بفتح العين والراء وعاء ينسج من خوص وهو المكتل والزنبيل، انتهى. ولا فدية ولا إثم عليه، وإن مات بعد التمكن وجب تدارك ما فاته، وهو أن يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام. أفتت بذلك عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. والحديث: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا، رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر. حاشية: قال الترمذي: والصحيح وقفه على ابن عمر، انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي في الجزء الثالث الصفحة 500 بعد 400، وتلخيص الحبير في الجزء الثاني الصفحة 900 بعد 200، انتهى. وفي قول آخر: إنه لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أن يصوم عنه، بل يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية: إن شاء. ولا خلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وقوله فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، إذ يجوز أن يكون كل من الأمرين مجزئا، الصوم والإطعام. حاشية: غير أن الراجح هو القول بأن يصوم عنه وليه، وذلك لقوة الحديث الذي ورد فيه. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري في الجزء الرابع صفحة 92 والمئة، انتهت الحاشية. الشيخ الكبير ومن في حكمه: الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو تلحقه به مشقة شديدة، والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، لا صوم عليهم، وتجب عليهم الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سورة البقرة الآية 84. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست الآية منسوخة، وإنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ومعنى يطيقونه أي يطيقونه بمشقة، وفي قراءة يطوقونه أي يكلفونه. الحامل والمرضع. إذا خفت الحامل أو المرضع على أنفسهما ضررا بينا من الصوم مثل الضرر الناشئ للمريض من المرض أفترط وعليهما القضاء كالمريض. وإن خافتا على ولديهما بسبب إسقاط الولد في الحمل في الحامل وقلة اللبن في المرضع أفترتا وعليهما القضاء للإفطار. والفدية وهي إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي. ولأنه فطر ارتفق به شخصان: الولد وأمه. المريض والمسافر. يباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سورة البقرة الآية 84. أي فأفطر فعدة من أيام أخر. ويشترط في المريض أن يجد ألما شديدا بالصوم أو يخشى تأخر برئه. ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل، وإن كان متقطعا كمن يحم وقتا دون وقت، فإن كان محموما بالليل جاز له ترك النية من الليل، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، وهذا إذا لم يخش الهلاك، وإلا وجب عليه الفطر. واعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض. وأما المسافر فشرط إباحة الفطر له أن يكون سفره طويلا مباحا، فلا يترخص في القصير ولا في سفر المعصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. والأفضل للمسافر الصوم إذا لم يتضرر به، فإن تضرر بالصوم فالفطر أفضل. صيام التطوع. يستحب صوم الاثنين والخميس، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، رواه أحمد بسند صحيح. ويستحب صوم الأيام البيض وهي الثالثة والرابعة والخامس عشر من كل شهر، لقول أبي ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15، وقال: هي كصوم الدهر، رواه النسائي وصححه ابن حبان. ويستحب صوم الستة أيام من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد، فإن خير البر عاجله. ويستحب صوم تاسعاء وعاشوراء من المحرم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه مسلم في صحيحه. أما الحاج فلا يصومه لأجل الدعاء وأعمال الحج ولنهي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة. ويستحب صوم تسع ذي الحجة لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. ما يكره صيامه؟ يكره صوم الدهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، رواه الشيخان وغيرهما. ولنهي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو لما أراد أن يصوم الدهر وقال له لا تفعل، أخرجه الشيخان وغيرهما. وقال لما بلغه عن المتكلفين في العبادة أنهم سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أنكح النساء، فقال لهم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه الشيخان وغيرهما. ويكره صوم يوم الجمعة وحدا تطوعا لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تصوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. ويكره صوم يوم السبت وحده لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وصححه. ولأن اليهود يعظمون يوم السبت، وكذلك يكره صوم يوم الأحد لأن النصارى يعظمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف أهل الكتاب. تطوع المرأة بالصيام. يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، رواه أحمد والشيخان. وأما إذا غاب فلها أن تصوم تطوعا بغير إذنه. زكاة الفطر. يقال لها زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر، وزكاة البدن لأنها تزكي النفس وتطهرها وتنمي عملها. والأصل في وجوبها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين. واشترط لوجوبها الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين فلا فطرة على كافر. ثانيا غروب شمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر في رمضان، وقيل تجب بطلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة تتعلق بالعيد فلا تتقدم عليه كالأضحية. ثالثا اليسار فالمعسر لا زكاة عليه، وهو كل من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته آدميا كان أو غيره ليلة العيد ويوم ما يخرجه في الفطرة. ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين كزوجته وأبنائه الصغار، وكذا الكبار العاجزين عن الكسب، وكذا والديه الفقراء وخادمه الذي يخدمه بالنفقة عليه. أما إذا كان يخدمه بالأجر فلا تجب عليه، وكذا يخرجها عن عبده لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عمن تمونون، رواه مسلم وغيره. أما الكافر الذي تجب نفقته كالقريب والزوجة والعبد والأم فإن هؤلاء تجب نفقتهم دون فطرتهم. انتهى الوجه الأول.